نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء 11 من ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق 22 من شهر يناير لعام 2013 من الهجرة من الميلاد. ودرسنا هو الرابع بعد 70 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وكان الكلام قد انتهى بنا في المرة السابقة فيما يتعلق بذكر صيغ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان بعض معانيها، ثم الكلام على الدعاء قبل التسليم، الدعاء قبل التسليم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور تغفر الذنب، وإنك أنت الرحيم ترحم. والحديث متفق عليه، فهو في هذا الحديث قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وطبعا قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت إقرار بالوحدانية وإثبات لحق الله عز وجل، وثناء على الله بالحق، ثناء على الله بما هو أهله بالحق. فلذلك قال: فاغفر لي، بعدما قرر الحق في أنه لا يغفر الذنب إلا الله. مغفرة لي، قال مغفرة نكرة للتعظيم، أي مغفرة عظيمة، مغفرة واسعة، وزادها تعظيما بوصفها بقوله من عندك، لأن ما يكون من عنده تعالى لا تحيط بوصفه عبارة. لا، يعني فاغفر لي مغفرة من عندك استشعار بأنه يطلب من الله مغفرة واسعة، ثم تكون من عند الله بمعنى مش أن غير الله يغفر، لا، كما أنت كما لو قلت للقائل: أنا أريد أن تعطيني من عندك شيئا سمينا. من عندك يعني من فضلك، يعني شيئا تتفضل به علي تفضلا يكون فيه إكرامك، تفضلا يكون فيه إكرامك، هذه معنى من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك، لأنه ما يكون من عند الله تعالى لا تحيط بوصفه عبارة. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، توسل إلى الله عز وجل لنيل مغفرة الله ورحمته. هذا التوسل بماذا؟ إنك أنت الغفور الرحيم، باسميه الغفور والرحيم. والحديث دليل على شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق من غير تعيين محل له. يعني إيه؟ قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ولم يعين له محل، فيستشعر منه أنه يصح أن تدعو في الصلاة في أي محل من غير تعيين محل له. ونحن نعلم أن من محلات الدعاء التي أشارت إليها النصوص الماضية هي أنها بعد التشهد، سواء كان التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بقوله، لقول النبي في الأحاديث التي ذكرتها، فليتخير من الدعاء ما شاء، وفي رواية فليتخير من الدعاء أعجبه. والإقرار بظلم النفس، اعتراف بأنه لا يخلو أحد من البشر عن ظلم نفسه، بالرغم من أن الذي علم هو النبي، والذي علمه هو أبو بكر، فكونه يقدم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا يبين أنه لا يخلو أحد من البشر عن ظلم نفسه بارتكابه ما نهى عنه، ما نهى عنه الله عز وجل، أو ما نهي عنه، أو تقصيره عن أداء ما أمر به، حيث أن ظلم النفس الذي يؤدي إلى جعل الإنسان في محل السؤال ومحل العتاب والعتب ومحل المؤاخذة والعقوبة، الذي يجعل الإنسان في هذا المحل هو ماذا؟ إما أن يقترف النهي، وإما أن يتخلف عن فعل الأمر، إما أن يقترف النهي أو يتخلف عن أداء ما أمر به. وهذا الحديث فيه التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند طلب الحاجة، سواء تقدم بها كما كان من كثير من الأذكار والأدعية التي ذكرناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يؤخرها. وفي هذا الحديث قال إيه في آخره؟ إنك أنت الغفور الرحيم، فأخر التوسل. وأنه يأتي من صفاتي في كل مقام ما يناسبه، يعني لما قال له فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فلما قال اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني قال إنك أنت الغفور الرحيم، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم علمه أن يتوسل بأسماء الله وصفاته، وعلمه أن يختار أو اختار له من الأسماء والصفات ما يتناسب مع المقام المذكور. فلما كان المقام المذكور اغفر لي وارحمني، فقال إنك أنت الغفور الرحيم. كما أنت تقول كما في القرآن وارزقنا وأنت خير الرازقين. والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك، مملوءة بإيه؟ مملوءة بالتوسل بأسماء الله وصفاته. الصوت ضعيف عند النساء، مش عارف بقى في حد يصلح الصوت. لو في حد يصلح الصوت. المهم هو تقريبا المسؤول عن الصوت مش موجود والله أعلم. واعلم أنه قد ورد في الدعاء بعد التشهد ألفاظ غير ما ذكر. أخرج النسائي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد، كان يقول في صلاته بعد التشهد، قد بالك، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد. وأخرج أبو داود عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الدعاء بعد التشهد: اللهم ألف على الخير بين قلوبنا، اللهم ألف على الخير بين قلوبنا، وأصلح بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها يعني نذكرك بها قابليها يعني نقبلها قبولا يترتب عليه الشكر، أو قبولا يليق بالشكر لا نكفرها، كما قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. هذا دعاء جامع، هذا من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول ذلك بعد التشهد: اللهم ألف على الخير بين قلوبنا، وأصلح بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. أخرج أبو داود، وأخرج أبو داود أيضا عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حول ذلك ندندن أنا ومعاذ، حول ذلك، يعني كأنه لا يريد أن يجعل الداعي متقيد بألفاظ معينة. التقيد بالألفاظ المعينة قد يجعل الإنسان يقول ما لا يدري لقلة علمه بتلك الألفاظ، لكن إذا دعا الإنسان، إذا دعا العبد في صلاته بما يستشعره وبما تتم به طلب حاجته وبما يتم به بس نجواه واضطراره، هذا أنفع له. لما قال له: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ثم علل أنه يقول ذلك لأنه لا يحسن دندنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأدعية التي تكون على نظم معين والتي تكون بترتيب معين، ولا معاذ، لأن معاذ كان من العلماء وكان يحسن مثل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقرا وفي نفس الوقت مثبتا له على ما هو عليه، وفي نفس الوقت بيان أن ذلك قد يكون أنفع له، فقال: حول ذلك ندندن أنا ومعاذ، حول ذلك ندندن أنا ومعاذ، إشارة إلى أنه ليس شرطا أن يحفظ الكلام بالكلمة، ولكن شرطا أن يقول ما ينبغي أن يوافق حاجته وما ويوافق طلبه. ففيه أن يدعو الإنسان بأي لفظ شاء من مأثور وغيره، وده بيؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وفي لفظ فليتخير من الدعاء أعجبه، يعني أعجبه إليه. أنا الذي يوافق إحساسي والذي يوافق ضرورتي والذي يوافق كربي والذي يوافق ذنبي والذي يوافق جرمي والذي يوافق ما أحتاجه هو أن أقول كذا كذا. قد يكون هذا الذي أقوله ليس موافق للمأثور، يعني ليس هو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالدعاء، وأن هذا الدعاء يكون في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. وفي رواية من روايات حديث أبي بكر الذي ذكرته لكم لم أسقها، أنه قال له إذا كنت في الصلاة، في حديث علمني دعاء أدعو به إذا كنت في صلاتي، وكما عرفنا أن حديث متفق عليه. في رواية البخاري أنه قال له صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فقل قبل أن تسلم، إذا كنت في الصلاة فقل قبل أن تسلم، إشارة إلى أنه أفضل موطن للدعاء في الصلاة هو ماذا؟ هو قبل التسليم. هو قبل التسليم. وأيضا من أفضل مواطن في الدعاء السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الاستعاذة من أربع أيضا، وهي تدخل في مسألة الدعاء بعد التشهد أو قبل التسليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. واضح أنه هيكون بعد التشهد، لأنه قال إيه؟ إذا تشهد أحدكم. وإحنا عرفنا من كلام أهل العلم أن الاستعاذة من أربع تكون في التشهد الأخير. الاستعاذة من الأربع تكون في التشهد الأخير. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. خد بالك، هذه الواقعات هو مرتبة بحسب عظمها، لا، وأما هي مرتبة ترتيبا مقلوبا بحسب حدوثها. بمعنى إنه فتنة المسيح الدجال في بعض الروايات مقدمة على فتنة المحيا والممات، ففي هذه الرواية تكون أعوذ بك من عذاب جهنم تفهم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. طيب هذا أيهما التي تقع أولا؟ التي تقع أولا فتنة المحيا والممات، ثم بعدها اللي هي قبل الساعة فتنة المسيح الدجال، ثم بعدها فتنة القبر، عذاب القبر، ثم بعدها عذاب جهنم. لكنه بدأ بالترتيب بالاستعاذة من عذاب جهنم اللي هي آخر شيء، ثم القبر، ثم المحيا والممات أو الدجال على اختلاف الروايات، ثم الدجال أو المحيا والممات. لماذا؟ باعتبار الأعظم فالأعظم، فعذاب جهنم أشد من عذاب القبر، مفهوم؟ وعذاب القبر أشد من فتنة المسيح، وفتنة المسيح أشد من فتنة المحيا والممات. لكن هذه الأمور تمر على الخلق جميعا، كل الخلق ستمر عليهم فتنة المحيا والممات، وكل الخلق تمر عليهم فتنة المسيح الدجال لمن قدر الله وجودهم، لأنها كائنة كائنة، فتنة المسيح الدجال كائنة كائنة، وهي من علامات الساعة الكبرى، فهم؟ وأن الله يجعل الدجال فتنة لمن يعاصروه، لأنه ينزل إليهم يخاطبهم على أنه ربهم، نزل إليهم في الأرض لينعم عليهم ويعذب من خلفه. دي قضية الدجال، إنها من أعظم الفتن، لأنه ينزل إلى الناس الذين يعاصروه، الذين يقدر الله وجودهم في زمنه على أنه ماذا؟ على أنه ربهم. فهم؟ ثم يجري الله على يديه أمورا تكون سببا للفتنة لا يثبت أمامها إلا المؤمن. من هذه الأمور أنه يأمر الأرض أن تخرج كنوزها، وتكون الأرض معروفة أنها خربة من دهور، يعني أرض تكون خربة أو صحراء أو أرض خراب من دهور، ثم يأمرها أن تخرج كنوزها فتخرج. ثم يأمر الأرض التي لا تنبت ولم تنبت أبدا، يعني أرض صحراء عمر الناس ما زرعوها، يأمرها فتنبت فتنبت حتى تنبت الرمانة. يستظل الرهط الكبير من الناس بقحفتها، قشرة الرمانة تبقى عاملة زي المظلة اللي ايه اللي الناس جي يعني جيش يستظل بها، تبقى مظلة ضخمة من حجم الرمانة التي تنبت، وغير ذلك من الفتن التي يري الناس بها فيقول أنا ربكم، فيدخل أهل الضلال والباطل ومن لا إيمان له والمنافقون ومن ضعف دينه ومن لا عقيدة له فيتهافتون عليه ويؤمنون به ويوهم الناس بما يجري الله على يديه من أسباب الفتن ما يوحي أنه جنة ونار، فمن خالفه أشهد الآخرين أنه قد أمر بإدخاله النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن دخل ناره فهي جنة أو فهي الجنة، ومن دخل جنته فهي النار. كل ذلك من باب أن يفتن، والدجال ينفتن بفتنته كل من عاصره إلا قليل من المؤمنين. يعني الدجال لما هينزل نسأل الله العافية ونسأل الله اللهم قنا فتنته، مش هتبقى المسألة على قد 100 200 1000 2000 زي ما بنشوف الناس النهاردة، مجرد ان يخرج عليهم بعض الناس ويكلموهم في الحرية والسياسة والليبرالية والعلمانية بيحصل ايه؟ بينفتن الشباب، وكثير من الشباب يتأثر بذلك، وهذا ايضا نوع من الدجل، يعني هذا نوع من الدجل الذي يروق على بعض العقول نتيجة لخفتها وقلة عقيدتها. كيف إذا اجتمع بقى مع هذا الدجل باسم الحرية والعدالة والحرية الاجتماعية إذا اجتمع معه أسبابا مرئية، حتى أن في الحديث أن رجلا مؤمنا يأتي ذكر الدجال فيقول هو الدجال من باب إشارة إلى حقيقته، فيهم أتباع الدجال بقتله، فيقول بعضهم لبعض ألم يأمركم ربكم أي الدجال ألا تقضوا في أحد إلا قبل أن ترجعوا إليه، فيأخذوه إليه فتقول ماذا تقول فيه، فيقول أنت الدجال، فيأمر فيشق نصفين هذا الرجل المؤمن ويمر بينهما بين النصفين، ثم يدعوه فيقوم سليما، فيقول ماذا تقول في، أظن بقى كده إيه الأمور بقت أوضح من الوضوح، فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا إنك الدجال. وهذا يعني أنه لا يثبت أمام هذه الفتنة إلا مؤمن سليم المعتقد يعرف حقيقة ربه. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمره إلى أصحابه قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بعض الأمور المتعلقة به حتى يكونوا على بينة من خلال إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتقادهم عقيدته وتعلم ما علمهم إياه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم، وهذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، تنبه، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وإحنا عرفنا أنا قرأت عليكم كلام كثير فيما يتعلق بهذه الأربع، وأن بعض الناس ذهب إلى وجوبها كطاوس، أنا أقصد أقول ما عرض يعني من شدة الاهتمام بها واعتمدوا في أنها واجبة من قال بالوجوب، هي ليست واجبة هي ليست واجبة لكن هامة جدا، لأنه هذا أخص موطن لقبول الدعاء وهو قبل التسليم، وهذه أمور ينبغي أن يسأل الله العبد ربه أن ينجيه منها. لماذا؟ لأنها من أخطر ما يمكن أن تكون أسباب يعني عذاب أو فتنة أو ضياع للعبد. فهو يقول إذا تشهد أحدكم فليستعذ. كلمة فليستعذ صيغة إيه؟ صيغة أمر. فهم اعتمدوا على هذا في الإيجاب. فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. يعني أعوذ، إحنا عندنا أربع مقامات طلب للنجاة، ثلاث مقامات طلب للنجاة. المقام الأول يسموه العوز، والمقام الثاني يسموه الغوث، والمقام الثالث يسموه اللوز. فأنت تقول أنا أعوذ بالله، وتقول أنا أستغيث بالله، وتقول أنا ألوذ بالله. إيه معنى الفرق بينهم؟ حد يعرف الفرق بينهم؟ قول. انت لخبطت فيهم، انت عارفه بس لخبطت فيهم. اللوز هو طلب النجاة من شر ملاحق، يقول لاز بالشجرة من الأسد. الأسد ماله؟ وراه. فعندما تقول بأي شيء ألوز، يعني معناه ان انت شايف الأسد بيجري وراك، فيسمى طلب النجاة هنا ايه؟ لوز. فيقال لاز بالبيت من الحية، لاز من العدو بالفرار، لاز بالفرار من العدو، شاف العدو بيجري وراه فإيه. وأما الغوث فهو طلب النجاة من شر حدث، من شر وقع. عشان كده احنا بيسموها لجان الإغاثة، ناس جالهم زلزال ولا تهدم عليهم بيت، يبقى الشر شايفه بيلحقه ولا وقع؟ وقع. الغوث هو طلب النجاة من شر وقع، واللوز هو طلب النجاة من شر ملاحق، يعني بيجري وراك بس لسه ما حصلش. والعوذ هو طلب الشر من هو طلب النجاة من شر محتمل. مفهومة؟ يبقى المحتمل نقول أعوذ، واللي بيلاحق نقول ألوذ، واللي حصل الشر اللي حصل والبيت وقع فوق دماغه يقول ايه؟ استغيثه. مفهوم؟ فلذلك احنا امرنا بالعوز. ليه؟ مش عشان انت بقى لما يتهدم عليك البيت تطلب، لا، اطلب قبل وقوع الشر، سواء قبل حدوثه او قبل ملاحقته. مفهوم؟ اعوذ. فهنا تعوذ من اربع، اعوذ بك عذاب جهنم، ده شر محتمل، صح؟ محتمل انك انت تخش، نسأل الله ان يجينا. فتقول اعوذ، يعني اطلب منك النجاة من شر محتمل هو عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر. برضو نفس الحكاية، قد يكون قبرك فيه عذاب، ونسأل الله ان يجعل قبورنا نعيم. فاذا هذا شر محتمل ولا ما؟ فبالتالي اعوذ. ومن فتنة المحيا والممات لابد انك تتقلب، انت عايش شايف ده بيفتن وده بيحصل له، وده بيقتل وده بيضرب وده بيسرق ماله، وده بيرترد عن دينه، وده بيتغير وده بيتبدل، يقول لك فلان مش عارف ايه، يقول لك ابو الفتوح كان راجل اخوان، بعد كده بقى ربع اخوان، بعد كده بقى ليبرالي، كل ده اسمه ايه؟ فتن المحيا والممات، باسم السياسة، باسم الدين، باسم الحرية، باسم الاموال، باسم المهم من الفتن. ولما تشوف حد بيفتن لازم ترعب، لازم تترعب، لان احنا دائما لما بنشوف غيرنا بيفتن بنتكلم من برج عاجي، فلان كافر، فلان اشرك، فلان تبدل، فلان مش عارف ايه، فلان ارتد، فلان، وهو كأن ايه؟ كأن هو في برج عاجي، وكأن هو في كبسولة محصنة، مع انه ما جرى عليه كعبد، ها، ما جرى عليه كعبد هو قريب منك كعبد ايضا، مش كده؟ مش انت عبد؟ وما جرى على عبد يجري عليك، وما اصاب عبدا ها يصيبك، وما أمكن في عبد أمكن فيك، صح ولا لا؟ يعني فيش حاجة اسمها أنا فلان فتن، أنا الحمد لله أنا خرسانة ما عنديش فتن أبدا، بل إذا رأى الفتن يعني تعامل كأنها تلحقه، تعامل كأنها كادت تغرقه. وأعوذ ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا معلومة، وهي ما يكون من فتنة بالسلطان والفتنة بالأموال والفتنة بالنساء والفتنة بالبطش والظلم والفتنة بالطغيان والفتنة بشهوات النفس والفتنة بالعجز والمرض. إنسان يبقى طبيعي وكويس ومسرور وراضي، لما يصيبه مرض يقعد يبكي يقولك أنا عمري ما رأت، أنا عمري ما نمت، أنا عمري ما توجعت، فلا يقبل ذلك بصبر ويتسخط، فتكون فتنته في إيه؟ في المرض، فتنة المحيا. وفتنة الممات هي ما يكون عند الموت، عند الموت. جاءت أثار كثيرة تبين أن العبد يفتن عند الموت. ومعنى يفتن عند الموت أي أن الشيطان يخيل له أو يأتيه فيأمره أن يموت نصرانيا، يقول له لقد مات أبوك على النصرانية فإنها الحق فمت نصرانيا، لقد ماتت أمك على اليهودية لأنها الحق فمت على اليهودية، وخلاص بيموت. فإن قبل ذلك يبقى دي اسمها فتنة الممات. ولذلك أنت مطالب أنك أنت يعني تكون في حضرة الميت تذكره بالخير وتكرر عليه لا إله إلا الله دون أن تأمره، تقولش قول لا إله إلا الله، قول أنت، إنما تذكرها وتكررها، فهم؟ وتدعو ويؤمن، اللهم أمتنا على الإسلام، اقبض روحي على الإسلام، اقبض روحي على التوحيد، وهكذا. هذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشاهد الأخير، ودي قضية النزاع، الرواية دي قضية في النزاع. ليه؟ لأنه كثير من العلماء منهم ابن حزم رحمه الله قال الاستعاذة من أربع في كل تشهد. ليه؟ لأن الروايات اللي وصلته هي أن فيها إيه؟ إذا كان أحدكم في إذا قال إذا فرغ أحدكم من التشهد، إذا تشهد أحدكم، رواية أبو هريرة اللي احنا قرأناه إذا تشهد أحدكم. لكن في رواية مسلم في نفس الحديث إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، وبالتالي فالاستعاذة من الأربع تكون في التشهد الأخير. أفهم يا إخوان؟ يبقى إذن هذه الرواية اللي هي رواية مسلم قيادة الإطلاق في رواية المتفق عليها اللي هي في الغالب رواية البخاري اللي هي إذا فرغ أحدكم من التشهد. طبعا كلمة فرغ أحدكم من التشهد تشمل الأوسط والأخير، لكن هذه الرواية إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، هذه الرواية قيدت إطلاق الأولى وأبانت أن الاستعاذة المأمور بها بعد التشهد الأخير، ويدل التعقيب بالفاء أنها تكون قبل الدعاء المخير فيه بما شاء. فليستعذ بالله من أربع بينها بقوله يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث دليل على وجوب الاستعاذة مما ذكر، وهو مذهب الظاهرية، وقال ابن حزم منهم ويجب أيضا في التشهد الأول عملا منه بإطلاق اللفظ المتفق عليه. وأمر طاووس ابنه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها، طاووس أمر ابنه لما علم منه أنه لم يستعذ في صلاة من الأربع أمره أن يعيد الصلاة، فإنه يقول بالوجوب وبطلان صلاة من تركه، والجمهور حملوه على الند، وفيه دلالة على ثبوت عذاب القبر. طبعا أنتم عارفين أن عذاب القبر بعض الناس تشكك فيه، لكن حديث الاستعاذة من أربع بالروايات المتفق عليها تدل على أن عذاب القبر ماله ثابت، قضية عقدية نحن نؤمن إيمانا جازما، كقضية من قضايا عقائدنا أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، مفهوم؟ وأن القبر يقع فيه عذاب ويقع فيه نعيم، ومما يدل على ذلك هذه الأحاديث التي أمرنا فيها أن نستعيذ من عذاب القبر. والمراد من فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهلات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وقيل هي الابتلاء مع عدم الصبر. وفتنة الممات قيل المراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقيل أراد بها السؤال مع الحيرة. وقد أخرج البخاري: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، ومعنى مثل أو قريبا يعني مش نفس الصورة إن في دجال في القبر، ولكن يفتن العبد في قبره واشتد عليه الفتنة في قبره، كما أن الفتنة في الدجال على من عاصرها وعلى من يحيا إليها تكون شديدة. ولا يكون هذا تكريرا لعذاب القبر، لأن عذاب القبر متفرع على ذلك. يعني اللي هيفتن في قبره ولا يثبت هيترتب على ذلك أنه يعذب. وفتنة القبر، إيه هي فتنة القبر؟ جاء في الحديث عند البخاري أن الرجل بعد أن يدفن ويذهب أصحابه وأهله، وبعد أن لا يسمع لهم قرع نعال، خلاص يعني دفنوه دعوله ووقفوا عند القبر مدة ومشيوا خلاص، فيجلس على كما يجلس أحدكم على مقعدته، يقعدوه كده، ثم يسأل. هي دي الفتنة بقى: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فطبعا لا ينطق في هذا إلا من ثبته الله بناء على إيمانه وعقيدته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. فتدبر وتفهم: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. طبعا الإنسان لما يجد، لأنه يعني نسأل الله العافية والسلامة، الملكان اللذان يأتيانه يسيران فيه الرعب، حتى لو في معلومة في دماغه هتذهب من شدة الفزع. فهم يأتيانه ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه، فإذا لم يستطع أن يجيب طرقاه على رأسه بمطرقة صرخ منها صرخة يسمعها كل المخلوقات إلا الثقلين، صرخة تسمع حتى العرس إلا الجن والإنس، لأن الجن والإنس بيدفنوا فعشان ما يفزعوش في دنياهم، لكن الآخرون لا يفتنون في قبورهم. كل من في الكون يسمع من شدة صراخه، لأنه فتن. ولذلك كان السلف يقولون: لو لم نؤمن لشيء لنؤمن لهذه الساعة. يعني لو انت مش هتؤمن عشان تبقى صالح وتبقى يعني من باب الخير، من باب تؤمن للساعة دي ليه؟ لأن هذه الساعة ستكون لفتنة القبر شديدة جدا، ولا ينجو منها أحد. لا ينجو أحد من شيئين: فتنة القبر وضمة القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان أحد ناجي منها لنجى منها سعد بن معاذ رضي الله عنه لكرامته في التقوى والإيمان. نسأل الله أن يهون علينا، ونسأل الله أن يرزقنا من الإيمان ما ينفعنا في هذه الساعة وغيرها. لأنه يا أخوان تخفيف الأمر بيد الله عز وجل. عندما تكون الأمر وحدك بينك وبين ربك، ويكون المجيب عنك عملك، هذه ساعة الفقر، أشد ساعة الفقر، أو إن شئت فقل أشد ساعات الحاجة. يعني أشد ساعات الفقر والحاجة هي أن تكون حينما لا يجيب عنك إلا عملك. النهاردة ليه الفقير مش فقير والمحتاج مش محتاج؟ لأنه ده ممكن يديله، ده ممكن يعمله، ده ممكن يقوله طب تعالى معايا البيت، ممكن يقعد يومين ثلاثة من غير أكل، اليوم الرابع يلاقي حد جاب له طعام كثير، مش كده؟ ممكن يقعد عريان يومين ثلاثة يلاقي واحد جاب له قميص ولا ثوب ولا أي شيء حتى قديم، إذا تجد الأمر يجيب عنك غيرك. الحاجة اللي أنت فيها والكرب والفقر تلاقي إيه؟ بيجيب عنك غيرك، يساعدك غيرك مهما كان، حتى المأسور، حتى المسجون، حتى من يبتلي بشيء شديد، حتى اللي عامل حادثة ومضروب ومرمي في الصحراء إلا في القبر. فالقبر ليس فيه جواب إلا بماذا؟ ما فيش حد بقى يعني مثلا حد بالعمل، بالعمل. ولذلك كانوا إيه يقولون؟ والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل. فكل اللي انت بتعمله دلوقتي بتلقيه في هذا الصندوق، السيء والصالح والصالح بتلقيه فيه. نقول انت تبحث، تتعلم، تبحث عن الهدي، توافق. ليه بقى؟ لانه في الغالب انت كثير الذنوب، مش انت يعني احد معين، انت كأنا وانت وفلان وكلنا كثير الذنوب. فالبحث في الطاعة او المجاهدة في الطاعة، بمعنى الاتيان الذنوب منا لا يحتاج الى جهد. اتيان الذنوب منا، الغضبة والنظرة والظنة والنية السوء واساءة الظن بمن حولك واغتياب القلب، ده حاجات بتحصل كده، يعني بتحصل ايه؟ تلقائي تلقائي. يعني شفت ما بتفتح التليفون تلاقيه بيلقط الشبكة ويلقط مش عارف نوع البتاع وقدر البتاع والرسائل ومش عارف، تلقائي من غير انت ما تقعد تعمل في اي اشياء. كذلك ان الذنوب بتقع منا، فضلا بقى عن يكون الانسان عنده شيء من الغضبة، عنده شيء من الشهوة، عنده شيء من الكبر، عنده شيء من حب النفس، عنده شيء من الاثرة، عنده شيء من حب الانا، عنده شيء من التعاظم، يحب السلطان والترفع على الآخرين، عنده شيء من المنعة، مش أنا ولا أنا، إلى غير ذلك. تتعاطى بقى الذنوب تزيد شوية، يبقى المكنة دي أزيد في الذنوب من غيرها. فهذا بيوجب على العبد أنه هو يعمل إيه؟ يعني نافح، يشغل نفسه عشان يكفر، عشان يدفع بالتي هي أحسن، عشان يحط في الصندوق فلوس مزورة ولا أشياء تجيب سيئات، ويحط فيه أيضا أشياء تجيب حسنات، فلعله يندفع هذا بذاك، لأن أنت مأمور بذلك. لماذا أمرنا بالتوبة؟ لأن إحنا كثير الذنوب. لماذا أمرنا ندفع بالتي أحسن؟ لأن إحنا كثير الذنوب. فهم؟ يعني افهم الكلام ده. لا لازم تفهم ليه إحنا أمرنا وشدد علينا في هذا، لأن إحنا كثير الذنوب. فإن غفلنا عن الأسباب المحية والدافعة والمكفرة، يبقى هتكثر، هتيجي يوم القيامة تجد الصندوق أسود. نسأل الله العافية والسلامة. إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، ولا يكون هذا تكريرا. يعني ده مش في الرواية، لو قلنا أن فتنة الدجال ده مش يعتبر تكرار، بحيث تقول والله ده إيه ده هو قال أعوذ بك من فتنة، من عذاب القبر، وبعدين فتنة المحيا والممات، طب ما هي لا، عذاب القبر شيء وفتنة القبر شيء آخر. فإذا كان فتنة الموت هي ما يكون عند الموت، هي ما يكون آخر العمر، خدوا بالكم إن الله عز وجل يجعل من كل عبد نصيب من البلاء. كل عبد، أي عبد في الكرة الأرض، في الكون كله، خاصة طبعا بلاء المؤمنين بلاء تمييز، تمييز الصادق من الكاذب، وبلاء الكافرين نوع عقوبة لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب أليم. بلاء الكافرين، لما تلاقي كافر عنده سرطان، تلاقي كافر عنده مرض مش تحرر له، تلاقي كافر عنده ميكروب يقولك ده ما بيجيش غير كل مش عارف 10 مليون مرة، دي عقوبة. هذه عقوبات. وعقوبة الكفار نوعين، عقوبة الكفار إما شدة البلاء، أمراض وأوجاع وأسقام وزلازل وقتل وتلج ينزل عليهم يجمدهم، وإما غفلة فتجده إيه عنده مال وصحة وعافية وما فيش بلاء ولا فيش حاجة أبدا، حتى يرى أنه ليس في الناس مثله، فيقول لك أنا أحسن واحد في الكرة الأرضية، يقول لك ده فلان ده عاش، ده فلان ده شوف أهو إمام، أهو طاغوت وكافر ومجرم وعاتي وظالم وعامل زي فرعون، وعاش ومات ما مرقتش ساعة، عاش ومات على رجله. فيغفلوا إن من بلائه الإيه؟ الغفلة. حتى إذا نسوا، حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. من باب إيه؟ تغفيل. حس كل واحد ما دي يتكلموا، حتى أن الكفار بيبصوا الأمم المسلمين على أن هم أفضل الأمم. يقولك شوف أمة المسلمين بيشربوا مجاري، شوف أمة المسلمين عايشين في الطينة بتزحلقوا، شوف أمة المسلمين عندهم مش عارف إيه مش لاقين يأكلوا، شوف أمة المسلمين. لكن إحنا إيه؟ مستحميين ونضاف وحلوين ومش عارف وكبار وبيض وتخان. فهو يظن أن ذلك نوع تمييز، إنما هذا إيه؟ تغفيل عشان ما يفوقش. ودي عقوبة عظيمة، أكبر عقوبة يعاقب بها الله عبدا هي غلق القلب، لأن ده معناه أنه هيموت ويعيش ويموت وكده خلاص، وتزق أنفسهم وهم كافرون خلاص انتهى. إنما ممكن أبو أمراض ده، وممكن أبو أوجاع وأبو أسقام وأبو شدائد يقول يا رب، يقول يا رب، بدليل أن في ناس بتبقى فجرة ومجنة وكذا وكذا، يحصل له حادث ليبقى ملتحي بعد ما كان إيه يعني بعيد، بعد ما كان بعيد سنة الله عز وجل. لكن الموحدين ابتلاءهم تمييز، فهم حس ان انت بتمتحن مستوى اول ومستوى تاني ومستوى ثالث ومستوى رابع، ترقية تمييز، اما تمييز ايمان من نفاق، واما تمييز ايمان اقل من ايمان اعلى، اما تمييز ايمان من نفاق، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، واما تصديق هذا وذاك. يبتلى المرء على قدر دينه اللي هو إيمان من إيمان، تبقى أنت على درجة من الإيمان يبتليك الله عز وجل فيرفع درجتك، لأنك بتقابل ذلك بالصبر والاحتساب والإيمان. عشان كده وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قل بالك من كلمة المهتدون، يعني ترقية، ترقية إيمانية، ترقية إيمانية بسبب البلاء. وقول فتنة المسيح الدجال، قال علماء أهل اللغة الفتنة الامتحان والاختبار، وقد يطلق على القتل والإحراق والتهمة. كونك تتهم بريء دي فتنة، كونك تنشر الفساد في الأرض أو يعني زي التخريب اسمه فتنة، القتل وكثرته اسمه فتنة. الفتنة أصلها في اللغة، في أصلها في اللغة من الفتن، والفتن أصله من إيقاد النار على المعدن ليتخلص من شوائبه فيتجود. الفتن هو أنك تجيب معدن تحطه على النار فتوقد عليه النار، تقول فتنت الذهب. فتنت الذهب يعني إيه؟ يعني أوقدت عليه النار ليتخلص من شوائبه فيصير أجود، فهم؟ هذا هو أصل كلمة فتنة، ومعناها هي تلك الشدائد التي التي تختبر أو تمتحن دين العبد، التي تختبر أو تمتحن دين العبد، فإما يتقوى وإما ينهار، إما يتقوى وإما يخور. يعني زي ما الواحد يشوف مثلا شدائد تصيب من حوله، إما يتوكل على ربه ويعزم ويصر ويثبت، وإما يقول يا خرابي يا كذا يا كذا، فيصرخ ويدعو ثبور وينهار. وقد يطلق على القتل والإحراق والتهمة وغير ذلك. والمسيح بفتح الميم، المسيح ما وتخفيف السين، مش المسيح، لا المسيح من غير تجديد، وآخره حاء مهملة وفيه ضبط آخر، وهذا الأصح، ويطلق على الدجال وعلى عيسى، ولكن إذا أريد به الدجال قيد باسمه، سمي المسيح لمسحه الأرض، وقيل لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه ممسوح العين. أما عيسى فقيل له المسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل لأن زكريا مسحه، وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. وهذا هو أصح المعاني. سمي المسيح لأنه كان ما يمسح على شيء إلا بورك، ما يمسح على شيء إلا بورك، فسمي بذلك الإيه؟ المسيح، اسم فاعل من المسح. وذكر صاحب القاموس أنه جمع في وجه تسميته بذلك 50 قولا، يعني كلمة مسيح أولوها على 50 معنى. لكن احنا لما نيجي نقول المسيح الدجال، بعض الناس بيقول المسيح، لا، هي المسيح ما لم تثبت انها معجمة، لم تثبت انها منقوطة الحاق، انما هي المسيح. لكن لابد ان تقول المسيح الدجال، يعني لابد تذكر مقيدة اذا كان معني به المسيح الدجال. اما المسيح مطلقا فتطلق على عيسى عليه السلام، على عيسى عليه السلام. ده هذا الجزء الذي أردت أن أذكره، لم أكمله في المرة السابقة، فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بما ذكره المصنف مجملا في الدعاء بعد التشهد. ثم يقول المصنف، اقرأ معي في الكتاب، عرفنا بقى سير التشهد، احنا وقفنا عند ماذا؟ عند وكان ثم كان، ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذه كما تقدم، بينت ذلك. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، يعني لما يقوم من الركعة الثانية للثالثة أو من الثالثة أو من الأولى للثانية كان يرفع يديه، وهي من المواطن التي عرفنا أنها يرفع فيها اليد مع التكبير، وهي في بعض طرق البخاري أيضا، على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر، فأكثر رواته لا يذكرونها، اللي هي رفع اليد عند قيامه إلى الركعة التي بعدها، سواء كان بعد التشهد أو بعد، وتكلمنا على سجدة الاستراحة وعرفنا ما فيها، فأكثر رواته لا يذكرونها، وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه، ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يرفع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا، لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول. كل ده كلام ماضي وفصلناه بالتفصيل كلمة كلمة، كان هو بس بيذكر روايات عشان لما يذكر أي جزء من صفة الصلاة فبيذكر رواية: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عضو إلى موضعه، كل عظم إلى موضعه، وفي روايات كل فقار، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يكبر ويجلس على رجليه اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة. يبقى احنا في 4 تكبيرات، في 3 متفق عليها وفي 4 ثابتة بالروايات الصحيحة. ثم بعد ذلك عرفنا كل الخلاف ده، عرفنا بقى هل كان يرفع عند الخفض والرفع في التكبير، عرفنا ان في روايات اثبتت انه كان يرفع عند كل تكبير في كل خفض ورفع احيانا، لكن الثابت انه كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم الهوي ثم الركوع عند الانثلاء للركوع ثم عند القيام من الركوع ثم القيام من الركعة الثالثة إلى الرابعة. من الثالثة أي من الثانية للثالثة أي نعم من الثانية للثالثة أحسن. حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا، هذا سياق أبي حاتم في صحيحه وهو في صحيح مسلم أيضا، وقد ذكره الترمذي مصححا له من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضا. كل ده خلاص انتهينا منه، وده كله استبان لحضراتكم. يقول ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، يبقى احنا بنتكلم في الركعة الايه الثالثة، نتكلم في الركعة الثالثة سواء كان صلاة ثلاثية او رباعية. ثم كان يقرأ ركز بس، ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه انه قرأ في ركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا. ركز هنشوف هل ثبت ولا لا. هو هنا بيؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بعد الركعتين، لم يكن يقرأ في الركعتين الأخريين شيئا. وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين، واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح. حذرنا يعني ضبطنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص في الكتاب، حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك. يعني هم ضبطوا وحذروا من التقدير والضبط أنه كان في الركعة الأولى يقف أو يكون الزمن مقدار قراءة ألف لام ميم السجدة لسورة السجدة، وأنه في الركعتين الأخريين النصف من ذلك في التوقيت يعني في الضبط. وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر. يعني هم ضبطوا الركعتين الأولين في الظهر طول السجدة، الركعتين الأخريين نصفهم. ده في الزمن، مش بيتكلموا على القراءة، بيتكلموا على الزمن. ثم الركعتين الأوليين في العصر قدر الركعتين الأخريين في الظهر في الطول، مفهوم؟ بعدين ركعتين أخرين في العصر على النصف من ذلك، مفهومة؟ وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. وهذا الحديث رواه البخاري في صفة الصلاة باب القراءة في الظهر، وأخرجه مسلم أيضا في الصلاة. وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر، خد بالك هو بيقول إيه، بيقول أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين الأخريين شيئا سوى الإيه الفاتحة. وذكر أن بعض العلماء منهم الشافعي رحمه الله ملهم الشافعي وغيره من العلماء قالوا أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين، وقال أنه هو اعتمد على مفهوم من رواية حديث أبي سعيد اللي هو أن الصحابة حكوا أنهم ضبطوا للنبي صلى الله عليه وسلم زمن القيام للصلاة في الظهر قد كده والعصر نصفه، وفي العصر قد الأخريين من الظهر وفي الأخريين نصفه. وبعدين رد على كده وقال إيه، قال وحديث ابن القيم رحمه الله وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في ركعتين الأخريين. قال أبو قتادة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويسمعنا الآية اللي هي بعد السور بعد الفاتحة أحيانا. زاد مسلم ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، والحديثان غير صريحين في محل النزاع. يعني إيه؟ يعني لا أحاديث التطويل اللي هو طول إن دول نصف دول ودول نصف دول ها يفيد أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة، ولا حديث قتادة أبو قتادة رضي الله عنه يفيد أنه كان لا يقرأ. فهم؟ هذا مفهوم وهذا مفهوم. لأنه ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، هذا إثبات ليس معه نفي للآخر، يعني لم يقل ولا يقرأ شيئا آخر أو لا يقرأ معهما شيء. والحديثان غير صريحين في محل النزاع. وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حذر منهم، ضبط منهم، وتخمين، ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يصرح أبو سعيد رضي الله عنه أنه قرأ في الأخريين، إنما هو تكلم على الطول، تكلم على الطول. فقد يفهم البعض أنه قرأ، وقد يفهم البعض أنه لم يقرأ في الأخريين. وأما حديث ليس إخبارا كده. وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأنه يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين، باعتبار أن البعض ظن أن الأخريين لا يقرأ فيهما حتى بالفاتحة. فيبقى حديث أبو قتادة ماله يثبت قراءة الفاتحة في كل الركعات، يثبت قراءة الفاتحة في كل الركعات. افهم. وأنه يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين، بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين. فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر، فإنه في معرض التقسيم. فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة وفي الأخريين بالفاتحة، كان كالتصريح في اقتصاص كل قسم بما ذكر فيه. هذا هو الذي يستنصر به ابن القيم رحمه الله في أنه كان لا يقرأ في الأخريين بسورة بعد الفاتحة. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة، كما دل عليه حديث أبي سعيد. وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففهما أحيانا. يبقى إذن هو إيه؟ ابن القيم بعد ما قال أنه لم يثبت عنه، افهم بس، بعد ما قال لم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا، ما قالش إيه؟ أحيانا. ده هو أكد أنه لم يقرأ ولم يثبت. في آخر كلامه بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ اقرأ. وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة، كما دل عليه حديث أبي سعيد. وهذا كما أن فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله، اللي هو إيه أكثر فعله؟ عدم قراءة سورة بعد الفاتحة في الأخريين، ده أكثر فعله. وأنه كان أحيانا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الأخريين، هو ده أعدل الكلام. يعني هو جاي نشوف، هو اضطرب، ودي زي ما قلت لكم عذر ابن القيم في الاضطراب ده، انه كتب الكتاب في سفر، فبالتالي اعتقد الاضطراب ده موجود كتير، واحنا وقفنا عليه عدة مرات. هنا قال في اول الكلام، اول السطر، هي صفحة، في اول الصفحة قال لم يثبت انه قرأ، ودون ان يقول احيانا، وفي الاخر قال ايه؟ احيانا. احنا نشوف بقى الروايات، هل هو فعلا قرأ في الركعتين الاخريين واحيانا برضو على سبيل احيانا، مش على سبيل ان هو يقول بقى ايه في الألباني رحمه الله في صفة الصلاة. الألباني رحمه الله في صفة الصلاة قال ايه؟ قال ان ابو داود اخرج بسند صحيح كانوا يظنون انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى، الاطالة في الركعة الاولى، كان يطيل القراءة في الركعة الاولى، حتى ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يظنون ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ انما يطيل في الركعة الاولى حتى يدرك الناس الصلاة، مفهوم؟ هما فهموا كده. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعتين الأخريين قدر 15 آية، على إيه؟ على النصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر. يبقى الحديث ده هو أفاد إيه؟ أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين، وأن هذا في صلاة الإيه؟ الظهر. لأن عايزين نفهم حاجة، عايزين نفهم أنه الكلام على القراءة في الركعتين الأخريين متعلق بالظهر والعصر فقط، النصوص اللي وردت متعلقة بالظهر والعصر وليس متعلقة بالمغرب والعشاء، مفهوم؟ ولأحمد ومسلم كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأولين قدر نصفهما، كان يجعل الركعتين الأخريين أو الأخيرتين، دو دوارد الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما. هي المسألة، أصل المسألة اللي هو الرواية اللي جاءت معنا من حديث أبي، من حديث أبو قتادة، ده أصله حديث أبي قتادة في إيه؟ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في العصر والظهر في الركعتين الأوليين بسورتين وأم الكتاب، وكان يسمعنا الأحيان الآية، وكان يسمعنا الأحيان الآية، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، وكان يطيل أول ركعة من صلاة الفجر وأول ركعة من صلاة الظهر. ده أصل الإيه؟ المسألة. يعني هو ده المعتمد عليه عند ابن القيم وغيره ممن يروا أنه لا يقرأ في الإيه؟ الركعتين الأخرين. ركز بس الدقائق اللي بادية دي. لكن احنا عرفنا أن في رواية مسلم وأحمد فيما يتعلق أيضا بوصف الصحابة للصلاة كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأولين قدر النصف، قدر 15 آية. البخاري ومسلم وربما اقتصر في رواية عند البخاري ومسلم وربما اقتصر فيها على الفاتحة، واضح فين؟ وربما يبقى الحكاية اللي جاءت فيها أنه كان يقرأ، وجاءت فيها أنه كان في بعض الأحيان يقتصر على الفاتحة. يعني يبقى الروايات اللي ذكرت انه قرأ الفاتحة نستفيد منها انه لابد من قراءة الفاتحة في الاربع ركعات. طب هل يقرأ؟ ها؟ ورد انه قرأ. هل يدام؟ جاءت الرواية ربما اقتصر فيها على الفاتحة. يبقى اذا نستفيد انه يقرأ في ركعتين الاخريين ولا يكون ذلك دواما، وان تكون القراءة في ركعتين الاخريين على النصف من الركعة الثانية. يقول في المنتقى شرح الموطأ وقوله فقرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يحتمل أن يكون أبو بكر دعا بهذا في آخر ركعة على معنى الدعاء لمعنى تذكرة أو خشوع حضره، لا على معنى أنه قرن قراءة تلك الآية بقراءة أم القرآن على حسب ما تقرن بها قراءة السورة في الركعتين الأولين، والله أعلم. يعني ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ في الركعتين الآخريين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. مالك رحمه الله مذهبه أنه لا يقرأ في الركعتين الأخريين أو الأخيرتين. فلما تكلم على ما ثبت عن أبي بكر في أنه قرأ في الركعتين الأخيرتين ربنا لا تزغ قلوبنا، قال لعل هذا على سبيل الدعاء، قال يعني مناصرة للمذهب، قال لعل هذا على سبيل الدعاء للتذكرة والخشوع لا على سبيل جواز القراءة في الركعتين. الشاهد منه من النقل ده أنه ثبت أن أبا بكر قرأ في الركعتين الأخيرتين، وإن تأول من أنكر أن ذلك كان لعرض، لكن المهم إحنا لنا أنه إيه ثبت عنه رضي الله عنه. وأما قراءته في الأربع ركعات بصورة مع أم القرآن فإن حملناه على ظاهره رحمك الله فيحتمل أن يفعل ذلك عبد الله بن عمر إذا صلى وحده حرصا على تطويل في الصلاة إذا كانت الأربع ركعات فريضة. هذا أيضا يثبت يذكر فيه ماذا؟ أن ابن عمر كان يقرأ القرآن في الأربع ركعات، فهو بيقول أن ده مش في الصلاة جماعة، ده لما يكون لوحده برضو تأولا حتى لا يثبت القراءة في الأخرتين في الأخريين. ويحتمل أن يفعل ذلك في النافلة، غير أن لفظ الأربع ركعات في الفريضة أظهر، لأنه لا عرف في الشرع لأربع ركعات من النافلة، فحمل اللفظ عليها أولى، فحمل اللفظ عليها أي على الفريضة أولى، إلا أن يريد بالأربع ركعات من النافلة في وقت كانت تفردت فيه نافلته بأربع ركعات قبل الظهر أو بعدها، أو في أربع ركعات كان يجمع بينهما بتسليم واحد سهوا أو تجويزا، يبين ذلك أنه لما وصف قراءته في الفريضة بينها فقال ويقرأ في الركعتين من المغرب بأم القرآن وسورة سورة. ذكر هذه الأربع ركعات والله أعلم. وقد كره مالك أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين بشيء سوى أم القرآن، وقال الشافعي يقرأ في الأربع ركعات كلها بأم القرآن وسورة سورة. والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في ركعتين الأولين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم القرآن، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. هو ده العمدة زي ما قلت لحضراتكم، ده العمدة اللي هو حديث أبي قتادة، فهو اعتمد عليه. وبالرغم من أن حديث أبي قتادة مفهوم ولا منطوق؟ ها يا أخوانا في إيه؟ مفهوم. كان يقرأ في قرأ في السورة في الركعتين الأولين بأم الكتاب وسورة، وقرأ في الركعتين الأخرين بأم الكتاب، ولم يقل فقط، ولم يقل ولم يقرأ معهما. فإذا فهم منه ده مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم. منطوق يعني النص، منطوق يعني لفظ مكتوب، منطوق يعني كلمة، يعني لما يقال ولم يقرأ بشيء غير أم الكتاب يبقى ده اسمه إيه؟ منطوق. لكن لما يقول وقرأ بأم الكتاب يبقى احنا فهمنا انه قرأ بأم الكتاب إشارة إلى تثبيت أم الكتاب في الركعات. فأرجع أقول إيه والله أنا أفهم من كده أنه ما قرأش غير أم الكتاب، مفهوم؟ لكن سواء علينا أفهم من فهم أنه قرأ وفهم من فهم أنه لم يقرأ في كلا الأمرين. ماذا يا أخوان؟ قد ثبتت النصوص الأخرى أو الإشارات الأخرى أو حكاية الصحابة أو فعل الصحابة مما تعلموه منه، لأنهم هم المتبعون أو المثبتون لصلوا كما رأيتموني أصلي. فيبقى وهكذا في العصر. ومن جهة المعنى أن ركعتين الأخيرتين مبنيتان على الحذف والاختصار، ولذلك أسرت قراءتهما ولم يجهر فيهما من صلاة الفجر. النووي في شرح مسلم بيقول إيه بقى؟ جزء يسير قبل أن أختم. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. أن قراءة الفاتحة إيه؟ واجبة؟ ها؟ نعم. ومما يؤيد وجوبها على المأموم الإمام، خلاص عرفنا لأنه هو اللي هيقرأ وناس تسمع، طب والمأموم؟ أن النبي في حديث أبي هريرة في قال أبو هريرة بيقول اقرأ بها في نفسك، فمعناها اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك، اقرأ بها في نفسك. وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره، أن هو ما يقرأش ولكنه يتدبر مع الإمام، أو يتدبر حتى ولو كان منفرد، أو يتدبر لو كان مأموم من باب أنه ما يقرأهاش لكن يتدبرها، ذا قال إيه؟ فلا يقبل، كلام لا يقبل، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه. ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا. وطبعا احنا عارفين أن الجنب يجوز له قراءة القرآن حتى باللسان، وإن منع البعض ليه؟ لأنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، على كل أحواله. والأحوال دي معناها إيه؟ جنبا أو غير جنب، أو محدث أو غير محدث. وأعلى الذكر أو أصل الذكر هو القرآن، صح؟ إن نحن نزلنا ذكرا. وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلا، وهي رواية شاذة عن مالك. وقال الثوري والأوزعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم لا يجب القراءة في ركعتين الأخرتين، بل هو بالخيار إن شاء قرأ. يبقى حتى الثوري والأوزعي وأبو حنيفة، الشافعي قال يقرأ، الثوري والأوزعي وأبو حنيفة قالوا إيه؟ قالوا لا تجب عليه. طب هي مش واجبة أصلا، قراءة بعد الفاتحة مش واجبة، فهم؟ ولذلك قالوا إيه؟ يقرأ إن شاء، يقرأ إن شاء، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك إيه؟ في صلاتك كلها. وأن القراءة في ركعتين الأخريين من أنكرها إنما أنكرها بناء على فهمه لبعض الفهم من حديث أبي قتادة، ولكن جاءت الروايات المثبتة بأنه صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ حتى شوف رواية البخاري ومسلم في لفظ ربما اقتصر فيهما على الفاتحة، إشارة إلى أنه إيه؟ كان يقرأ ويترك. وبالتالي يبقى فصل القول في ذلك أنه يقرأ في الركعتين الأخريين من الصلاة السرية من الظهر والعصر أحيانا، أي يقرأ فيها الآية بعد السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.